الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثالث على التمسك بالآية هو أننا لو تنزلنا عن كل ما تقدم وقلنا أن الآية تدل على وجوب الاجتناب، ولكن الإشكال الثالث أن وجوب الاجتناب ليس متعلقه كل رجس، بل دلت على وجوب الاجتناب عن حصة خاصة من الرجس، وهو الرجس الذي من عمل الشيطان، فهي قيدت متعلق وجوب الاجتناب أو موضوع وجوب الاجتناب بكونه رجسا من عمل الشيطان، فكأنها تقول بعد ترتيب القضية الرجس من عمل الشيطان الذي من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه، لا مطلق الرجس يجب الاجتناب عنه. وحينئذ نسأل ما معنى الرجس الذي هو من عمل الشيطان؟ يوجد هاهنا محتملان في المراد من ذلك. المحتمل الأول، المراد به ما كان الشيطان دخيل في ابتداعه وإيجاده، فيسمى بمبتدعات الشيطان، وإن كان الإنسان هو الذي ابتدع ذلك، إلا أن هذه الذوات التي ابتدعت وأوجدت من قبل الإنسان إنما هي بإغواء من الشيطان. فالمراد من الرجس الذوات المبتدعة من قبل الإنسان التي تكون بإغواء الشيطان، فهي ذوات شيطانية، أي لا يرضى الله سبحانه بابتداعها وإيجادها، فيكون مثلا من مصاديقه الأصنام، فإن الأصنام من الذوات التي ابتدعها الإنسان بإغواء من الشيطان، إذ الشارع لا يرضى بإيجاد الأصنام. وكذلك الخمر، فإن الخمر من ابتداعات الإنسان التي حصلت بإغواء الشيطان. فالمراد من الرجس الذي هو من عمل الشيطان الذوات المبتدعة التي لا يرضى الشارع بإيجادها، سواء كان هذا من باب النجاسة والقذارة المادية كالخمر، أو من باب الرجس والقذارة المعنوية كالأصنام. فتكون مفاد الآية على هذا المعنى الذوات المبتدعة من إغواء الشيطان يجب الاجتناب عنها، ومن الواضح لا يشمل ذلك ما كان موجودا بخلق الله، مو من ابتداعات الإنسان، كالثوب بل المتنجس، كالدم بل النجاسة لا تشمل، كالدم، كالماني، كالبول. فهل هذه من مبتدعات الإنسان؟ هل هذه ذوات مبتدعات؟ لا، هذه مخلوقات وموجودات
أوجدها الله سبحانه وتعالى ليس كالخمر والأصنام الذي ابتدعها الإنسان بإغواء من الشيطان. إذن الآية بناء على هذا المحتمل لا تشمل بعض الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسات، فإن الثوب المتنجس بالدم مثلا، الدهن المتنجس بالبول وغيرها، ليس هذا من مبتدعات الإنسان بإغواء من الشيطان، فالآية تكون أجنبية بناء على هذا المعنى. هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن المراد من الرجس ليس الذوات المبتدعة، بل المراد عمل المكلف الذي يكون بإغواء من الشيطان. فالمراد من عمل الشيطان هو عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء الشيطان، وحينئذ لا ينطبق على العمل أنه عمل بإغواء الشيطان إلا إذا كان العمل معصية. ما هو العمل الذي يكون عملا بإغواء الشيطان؟ أي العمل الذي لا يرضى الشارع به، أي المعصية. فمفاد الآية حينئذ أن العمل الذي يكون معصية بإغواء الشيطان اجتنبه، كلعب كعبادة الأصنام. واضح إن شاء الله، مو الأصنام على العبادة، عبادة الأصنام، شرب الخمر، لعب الأزلام والقمار، سماع الغناء. إذن هذه الأعمال الصادرة من المكلف التي تكون معصية ومن إغواء الشيطان مما يجب الاجتناب عنها. وبالتالي بناء على هذا المحتمل لا تنفعنا الآية في إثبات حرمة استعمال المتنجس، لأنه لم يثبت أن استعمال المتنجس عمل صادر من المكلف من إغواء الشيطان، أي معصية. فلا بد أن يثبت معصية من أي دليل؟ من دليل آخر. إذا ثبت أنه معصية من دليل آخر، الآية الإرشادية تقول ذاك الذي ثبت أنه معصية لا تقتربه. فإذا شككنا في مورد أن هذا العمل الصادر من المكلف هل هو معصية وحرام، هل هو مصداق إلى عمل الشيطان أو لا، فالتمسك بالآية شبهة مصداق مصداقية، فلا يصح التمسك بالآية في مورد الشك أن هذا العمل هل هو عمل من الشيطان لأن الشارع لا يرضى به أو لا، فالتمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. بل الآية على هذا الاحتمال لا تدل على حكم تكليفي أصلا، لا تقول المعصية يجب اجتنابها، مثل الأمر بالطاعة، مثل أوامر الطاعة والنهي عن المعصية، فيكون هذا حكم إرشادي إلى عدم مقارفة ما هو المعصية كالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. ما كان من عمل الشيطان اجتنبه، فلا يستفاد من الآية على حكم تكليفي. إذن رجس من عمل الشيطان، الرجس إما الذوات وإما الأعمال، وعلى كلا المحتملين لا يصح الاستدلال. واضح إن شاء الله. قال: مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان، ماذا يعني احتمالين؟ الاحتمال الأول يعني من مبتدعاته، يعني الذوات المبتدعة، يعني المخلوقة من الإنسان بإغواء الشيطان، فيختص وجوب الاجتناب المطلق، لأن وجوب الاجتناب مطلق تصرف حسي تصرف اعتباري، بما كان من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، سواء كانت القذارة حسية، سواء كان نجس، هذه قذارة حسية كالخمر، أو قذر معنوي مثل الميسر والأصنام. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس، بل إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، بل قلنا أن الآية لا تشمل الأعيان النجسة التي تكون مخلوقات مخلوقة كالدم والماني والبول والعذراء، فضلا عن المتنجسة. وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف، مو الذوات، عمل المكلف، شرب الخمر، عبادة الأصنام، لعب الأزلام والقمار، عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء الشيطان، ليكون المراد بالمذكورات في الآية، وش الآية مذكورة؟ إنما الخمر والميسر، قصد رجسون، يعني الأعمال المتعلقة بالخمر كشرب الخمر، لعب الميسر، عبادة الأنصاب، هذه هي الرجس. فما هو الرجس؟ الذوات المقدر، وهو العمل المتعلق بمذكورات في الآية، يعني عبادة الأصنام ولعب الميسر وشرب الخمر. فإذا لابد من وجود مقدر في الآية، بناء على هذا المحتمل الرجس هي الأعمال المتعلقة بما ذكرت في الآية، مو نفس الذوات كما في المحتمل الأول. ليكون المراد بالمذكورات في الآية استعمالها على النحو الخاص، وش قصد النحو الخاص؟ الموجب لأن يكون مصداقا إلى إغواء الشيطان، يعني المعصية، يعني شرب الخمر، لعب الميسر، عبادة الأصنام. فالمعنى حينئذ أن الامتفاع بهذه المذكورات على النحو الخاص رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان، لأن بإلحاظ إغوائه. فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت من الخارج كون الاستعمال معصية، رجس من عمل الشيطان. وإذا ثبت من الخارج ما احتجنا للآية، وإذا ثبت من الخارج أنه شنو؟ أن استعمال المتنجس عمل محرم، معصية من إغواء الشيطان كشرب الخمر، ما احتجنا إلى الآية. والمفروض أن الاستدام بالآية، وعند الشك التمسك بالآية شبهة مصداقية، وهو أول الكلام، والتمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. بل قلنا أنه على هذا المعنى الحكم إرشادي، لأن تقول ما كان معصية اجتنبه، مو حكم مولوي كأوامر الطاعة والنهي عن المعصية. وكيف كان أرى أريد المعنى الأول أو أريد، لا تدوخ حالك شنو المراد الآن في محل بحثنا، كيف ما كان أريد المعنى الأول أو أريد المعنى الثاني لا تدل على المطلوب. هذا تمام الكلام في أي آية؟ الآية الأولى. الآية الثانية وهو قوله تعالى والرجز فهجر، والرجز فهجر، وتقريب الاستدلال بالآية بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الآية دلت على وجوب هجر كل ما صدق عليه عنوان الرجز، والرجز فاحجر، فنسبة مطلق الهجران وعدم المساورة يشمل الانتفاع الحسي، الانتفاع الاعتباري، وسائر الانتفاعات الأخرى إن وجدت بمقتضى أن الهجران نسب إلى الرجز مطلقا ولم يذكر متعلق خاص. وظاهر نسبة الهجران إلى الرجز أن لا أثر لا فائدة في هذا الرجز، ويحرم جميع المساورات الحسية والاعتبارية. ما قال والانتفاع الحسي بالرجز فاهجر، أو الرجز فاهجره بلحاظ الانتفاع الحسي. فتدل الآية على أنه الكبرى الكلية وجوب هجران واجتناب وعدم المساورة لمطلق الرجز. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المراد من الرجز، يقول المستدل، هو عبارة عن الرجز. المراد من الرجز هو الرجز، فتدل الآية على وجوب اجتناب كل رجس. دخلنا في الآية الأولى، حين رجعنا للآية الأولى. المقدمة الثالثة أن المتنجس رجز. شنو بدأ قصكم؟ لا مو إبدال، هذا لفظ آخر، لفظ مادة أخرى هذا، بس يدعى أنه مرادف إلى شنو؟ مرادف إلى الرجس. فإذا تمت المقدمات الثلاث وبالخير عمت، إذا تمت المقدمة وبالخير عمت، شنو تثبت؟ أن مطلق الانتفاع بالمتنجس حرام. المصنف يقول ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك. إذا رجعنا إلى ما تقدم، يرد على هذا الاستدلال الاعتراض الأول. نرجع للاعتراضات، وهو أننا نناقش الصورة. من قال أن المتنجس رجس؟ فيرجع الإشكال الأول مرة أخرى بشرحه. حط الشرح، حط كوبي بيست، واضح، خلي الشرح هنا مرة ثانية. من أكرر الإشكال الأول؟ لم يثبت لا دليل على أن عنوان المتنجس هو رجس. هو رجس، فهل يقال عن الإنسان اللي إذا أصابه النجاسة أنه رجس؟ يقال هذا رجس. شو قاعد تقول؟ قاعد تسبني أنت، تقول أنا رجس؟ شنو أنا رجس؟ الثوب رجس، الثوب رجس، الجدار رجس، لا يقال رجس. ويرد الاعتراض الثاني أيضا أننا لو سلمنا أن المتنجس رجس، فالآية على كلامكم تدل على وجوب الاجتناب عن كل رجس، فيلزم تخصيص الأكثر. نعم، لا يرد أي اعتراض من عمل الشيطان، لا يرد بعض ما ذكرنا. الاعتراض الثالث لا يرد، لأن كان هناك من عمل الشيطان، هنا قد والرجس فأجوه، سواء كان من عمل الشيطان أو لا. ويرد إشكال ثالث مبطن، حيث إن المصنف قال بناء على أن الرجز هو الرجس. هذا الاستدلال مبني على أن المراد من الرجس هو شنو؟ الرجس. فهل هذا صحيح يا شيخ مالك؟ ما هو المراد من الرجس أو الرجس؟ نعم، لا، الرجس هو نفس الرجس لو غير، أصلا الرجس غير الرجس، مشتركين في جناس ناقص، هذا رجس ذاك رجس، مشتركين ويختلفين في السين والزاي، وهي جناس ناقص، وإلا كلمة أخرى. فهل الرجز هو نفس الرجز؟ قالوا أنه الرجز غير الرجس، ولم يثبت اتحادهما في المعنى. فإنه الرجس كما ذكر السيد الخوئي قدس سره يطلق في اللغة على عدة معان. المعنى الأول يطلق على الذوات الخبيثة كالأصنام، فيقال ثبت في اللغة أن يقال عنها رجز، فيطلق على الذوات الخبيثة. والمعنى الثاني يطلق على العذاب كما ورد في بعض الآيات. نعم، ورد في بعض الآيات هذه المادة بالكاس رجز مو رجز. فعندنا ما ورد في الآية القرآن بعض الآيات القرآن عنوان بالكاس الرجز مو الرجز. فبناء على اتحادهما في المعنى الرجز والرجز يكون الرجز يطلق أحيانا على العذاب كما ورد في قوله تعالى وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، يعني رجزا يعني نوع من أنواع العذاب، بس هنا رجز مو رجز. فهذا يفيدنا إذا بناء على اتحاد المعنى بين الرجز والرجز. وكذا ما ورد في آية أخرى وكشفنا عنهم الرجز يعني العذاب. فإذا المعنى الآخر بناء على اتحاد المعنى بين الرجز والرجز، لأن بعض الكلمات تأتي بهيئتين في نفس المعنى، بناء على وحدة المعنى يكون العذاب. المعنى الثالث الأفعال القبيحة أو الخبيثة، يطلق الرجز أيضا على الأفعال الخبيثة. العذاب ورد المعنى العذاب، نعم بالكسر بس، فمحتاجين أن تحط ضميمة أن الكسر والضم واحد حتى الآية بالضم والرجز فهجر. فإذا ثبت أن الرجز والرجز بمعنى واحد ينفعنا هذا الاحتمال أنه من الاحتمالات الواردة أن الرجز بمعنى العذاب، والظاهر في بعضها بعد لعله في بعضها بالضم، هو ذكر في الذي ورد فهو بالكسر. شنو أنت شفت الآن؟ كلها بالكسر. نعم بلي هذا رجس لو رجز ماكو اشكال رجز الشيطان بالكسر. خب ماكو اشكال، هو يقول معنى يكفي انه وردت بمعنى العذاب، ما ينفي وردها بمعنى اخر، اثبات شيء لا ينفي ما عدا. هو يقول وردت في بمعنى العذاب، وردت بمعنى اخر ما ينافي كلامه، هو ما ينفي انه فقط وفقط وردت بمعنى شنو بمعنى العذاب. يقول يريد ثبت ان احد المعاني، ان احد المعاني الذي ياتي بها الرجز هو باي معنى العذاب، مو ان كل ما اطلقت يريد العذاب له، يريد ثبت انه تاتي بهذه المعنى ولو في بعض الموارد. وتاتي ايضا بمعنى ثالث قلنا الافعال القبيحه. وحينئذ مع وجود هذه الاحتمالات العديدة لم يحرز أنه في الآية عندما قال والرجز فهجر أراد منه معنى الرجز، إذ لم يثبت اتحادهما في المعنى. والرجز بحسب تتبع استعمالاته في كلمات العرب يراد منه معاني، إما الذوات الخبيثة، إما العذاب يعني اتقوا العذاب، إما الأفعال الخبيثة، فلعل المراد منه أحد هذه المعاني. ولم يثبت اتحاد الرجس مع الرجز، فحتى لو سلمنا أن الرجس يطلق على المتنجس، لكن لم يثبت أن الرجز يطلق على المتنجس. ولهذا المصنف قال بناء على أن الرجز هو الرجز، فهو أيضا يشير بطرف خفي إلى إشكال مبطن أن الاستدلال بالآية مبني على اتحاد المعنى وأن الرجز هو الرجز. ولهذا قال بناء على. إذن الاستدلال بالآية يا شيخنا يا سيدنا غير تا الأحكام. الدليل الثالث وهو التشبث بقوله بآية تحريم الخبائث الذي تقدم بحثها سابقا ويحرم عليهم الخبائث وتقريب الاستدلال بها مبني على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى صغروية أن عنوان الخبائث يشمل المتنجسات حتى يصح الاستدلال أن عنوان الخبائث يشمل المتنجسات. المقدمة الثانية أن متعلق التحريم يحرم مطلق الانتفاع بالخبائث وذلك إما من باب حذف المتعلق دليل العموم أو من باب أن إسناد الحرمة إلى الشيء دون بيان الفعل يكشف على أنه سائر الأمور والحيثيات والشؤون محرمة عند الشارع. فتدل على حرمة مطلق الانتفاعات. ولكن للمناقشة في الصغرى والكبرى مجال. والمصنف ركز على المناقشة الكبروية مرت سابقا، مر علينا البحث في الآية سابقا، والمصنف قال لا يحرز نظر الآية إلى تحريم مطلق الأفعال والانتفاعات المتعلقة بالخبائث، بل الآية ناظرة إلى حيثية خاصة وهي مسألة الأكل، واردة في سياق الأكل. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأفاد الشيخ الأعظم كما تقدم سابقا بحثه أن الآية بحسب سياقها ناظرة إلى مسألة الأكل، فتقول الطيبات حلال والخبائث يحرم أكلها، فتدل على حرمة أكل الخبائث ولا تدل على حرمة مطلق الانتفاعات بما هو خبيث. فالدم يحرم شربه، الخنزير يحرم أكله، وأما غيرها من الانتفاعات فلا يستفاد من الآية ذلك. وقد ذكرنا هناك إذا تتذكرون أنه أشكل على ذلك جمع كالمحقق الإيرواني بأن حلية الطيبات لا يراد منها خصوص الأكل. أول الكلام يحل لهم الطيبات، من قال بمعنى الأكل؟ فإن الطيب عنوان الطيبات عنوان عام يشمل الأكل وغيره، يشمل المأكولات والأفعال والكلام والأقوال. كلم طيب، فعل طيب، أكل طيب، طيبات عنوان عام يشمل المأكولات ويشمل الأفعال ويشمل الأقوال. هذه ما هو طيب وحسن حلال في الشريعة، وما هو ليس بطيب حرام في قولا أو فعلا أو أكولا أو مشروبا. فيحل لهم الطيبات، من قال أننا نخصصها بالأكل؟ أول الكلام، بل مطلق الطيب حلال. ولهذا ورد في الآية أن بلي ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني الخبائث الأفعال، واضح؟ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إذن الخبيث والطيب يطلق على الفعل كما يطلق على المأكولات. إذن لا وجه لاختصاص الآية بالآكل، فالآية مطلقة وكل شيء بحسبه مأكولا أو مشروبا أو فعلا أو قولا. فالصحيح المناقشة في المقدمة الأولى لم يثبت أن المتنجسات يطبق عليها عنوان الخبائث، فهل يقال للبدن إذا تنجس أنه خبيث؟ واضح. هل يقال للبدن للإنسان الذي تنجس الإنسان إذا تنجس بالبول أو بالدم هل يقال خبيث؟ هل يقال للثوب أنه خبيث؟ هل يقال للكرسي أنه خبيث؟ هل يقال للسجاد أنه خبيث؟ لا. إذن عنوان الخبائث لا يصدق على المتنجسات. ماكو مشكلة، بس الطيبات يقول محققين الطيبات بما لها من معنى عرفي. أول الكلام أن هذا الطيبات هنا بمعنى المأكولات، هو يحل لهم الطيبات عام، ووجود قرينة في بعض الموارد أراد منها المصداق، مصداق الأكل، لا يعني أنه هذا يريد من هنا مصداق الأكل. الآية عامة، متى ما أطلق لفظ الطيب والخبيث يراد منه المعنى العام، ومتى ودعوى الاختصاص يحتاج إلى قرينة. وجود قرينة في بعض الروايات لا يعني أن هناك قرينة هنا، فنحمل اللفظ على ما بمعناه ويشمل جميع المصادر. هذا ما يتعلق، لكن بالنتيجة الآية ما يصح الاستدلال بها. ليش؟ لأنه الصغرى غير تام تام. قال وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث، والتحريم المقدمة الأولى الثانية، والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع، يحرم عموم الانتفاع، إذ لا يخفى. ليش هذا أضعف؟ أن المراد هنا حرمة الأكل. تقدم صفحة 26 هذا الكلام، تقدم البحث صفحة 26 بقرينة مقابلته بحلية الطيبات، والمراد من حلية أكلها. فإذا هنا المراد أكلها، قلنا الأول الكلام أن الطيبات المراد منها أكل أكلها. هذا تمام الكلام في الاستدلال. لم يثبت دليل من القرآن على أن الانتفاع بالمتنجسات حرام، إذا سقط المانع الأول. المانع الثاني وهي الأخبار، فادعي أنه مما يستدل به على حرمة الانتفاع بالمتنجس الأخبار، وتعرض المصنف هنا إلى مجموعة من الأدلة. فهم طائفتين في الحقيقة. الطائفة الأولى رواية تحف العقول عن آل الرسول، حيث ذكر في رواية تحف العقول النهي عن بيع وجوه النجس. البيع عن أي وجوه النجس، وعلل وذكرت بأن هذا كله ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام، دلت على حرمة مطلق الانتفاعات، مطلق المساورة لما هو وجه من وجوه أن النجس. وتقدم البحث كثيرا ومرارا، وحتى بح صوتنا في رواية تحف العقول، وكلما يتكرر هكذا الدليل وتتكرر المناقشات أن الوارد وجوه النجس، والظاهر على هذا البحث والظاهر عرفا من وجه النجس، يعني عناوين العشر النجسة. وأما الثوب المتنجس، الدهن المتنجس، ليس وجها من وجوه النجس. فالحديث رواية تحف العقول ناظرة إلى العناوين المعهودة للنجاسة، فإن هذا قد العنوان، والدهن ليس عنوانا للنجاسة. وأشكلنا إشكال آخر، أنه أصلاً رواية تحف العقول لا تدل على المن حتى في الأعيان النجسة، لأن عللت وظاهر التعليل فيها أنه الإشارة إلى مورد إذا حرم الانتفاع سقطت المالية لم يجوز بيع النجس. حيث مر علينا هذا البعض، هل المستفاد من رواية تحف العقول أن النجاسة عنوان بحده مانع؟ تذكروا المطلب لولا؟ المصنف كان من أول ما دخلنا يقول النجاسة مانع، لما وصلنا إلى أي بحث؟ بحث الميتة، جابر حدي رواية تحف العقول وقال ترى رواية تحف العقول ما تدل على أن النجاسة بوحدها مانعة، بل لا بد أن يكون ذلك مفضا إلى عدم سلب المالية. فإذا كان عنوان النجاسة يوجب سلب المالية فإذا لا يجوز البيع، كما لو كانت العين الانتفاع المعهود بها هو الأكل والشرب، فلو تنجس يشترط في الأكل النجاسة الطهارة فلا منفعة فيها. فتدل رواية تحف العقول على أنه النجاسة المفضية لزوال المالية هي المانع من البيع، لا نفس النجاسة بما هي نجاسة. مر علينا هذا المطلب سابقا، فهي لم تثبت أن النجاسة مانعة فضلا عن المتنجس. بحثنا لفي وين؟ في بحث الميت لما يتذكر بعدين يروح يراجع، فلي في بحث الميت أشرنا إلى هذا المطلب. قال فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك محرم. وفيه ما تقدم من أن المراد وجه النجس، يعني عنوان النجس، عنواناته المعهودين النجاسات الذاتية العاشرة، لأن الوجه هو العنوان والدهن، هل هو من عناوين النجاسة الدهن؟ الثوب. والدهن ليس عنوانا للنجاسة، إن قلت صحيح قد يقول قال الدهن ليس عنوان للنجاسة، لكنه ينطبق عليه الملاقي للنجس، يقال عن الدهن أنه ملاق للنجس، والنجاسات هي عبارة عن العشرة والملاقي للنجس، فالملاقي للنجس عنوان من عناوين النجاسة. إياي قد يقول قائل صحيح الدهن الثوب الخشب ليست من عناوين، ليس وجها من وجوه النجس، ولكنه يقال عن الدهن المتنجس أنه ملاقي للنجس، فبلحاظ قولنا ملاقي للنجس لماذا لا تقولون يدخل أنه وجه من وجوه النجس، فيكون عنوان النجس العناوين العشرة والملاقي للنجس. يقول لا، يقول الظاهر عرفا من وجه النجس أي عناوين العناوين المعهودة وهي النجاسات الذاتية لا النجاسة العارضة، وملاق النجس ليس من النجاسات المعهودة العشرة، فلا يحرز انطباق عنوان وجه النجس على ملاق النجس بالعراض، بل أن ملاق النجس عبارة عن نجس بالذات طرأ على شنو على الموضوع، فلا يحرص صدق عنوان وجه النجس على الملاقي للنجس. ولهذا قال والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، شوف هذا عنوان للنجاسة، لكن نحن ماذا فسرنا؟ وجوه النجس عنواناته المعهودة يعني الذاتية، فحتى لو قلنا أن الملاقي للنجس عنوان للنجس ألا بشرط من حيث أنه نجس بالذات أو نجس بالعرض، واضح النجس، لو قلنا أن النجس عنوان عام يشمل بالذات وبالعرض، لكن وجوه النجس ليس المراد منه مجرد النجس ألا بشرط، بل النجس المعهود. ما معنى المعهود؟ النجس الذاتي، ولهذا دقق في العبارة، والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة اللي هي النجاسة لا بشر، لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة يعني عنواناتها المعهودة في مقابلة غيره إلا مقابلة النجاسات الذاتية، ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة، لأن ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. إشكال ثاني تنزلنا، قلنا رواية تحف العقول تدل على وجوب الاجتناب عن جميع النجاسات والمتنجسات، يلزم منه تخصيص الأكثر، كل ما نرجع مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. الطائفة الثانية، قربها ومناقشتها لأتي. الطائفة الثانية هو مجموعة من الروايات الآمرة بإحراق بعض المتنجسات، كالدهن المتنجس، كالعسل المتنجس، كالسمن، كالمرق، فهذه الروايات دلت على إحراق المائعات الملاقية للنجاسة، والمدلول الالتزام العرفي للأمر بالإهراق أنه لا يجوز الانتفاع بها، وإلا لماذا يؤمر بإهراق الماء أو المراقي وقال يعطى بها الدواب، يعطى للدواب، ليش تهرق؟ إسراف، تبذير. ما هو الموجب للأمر بالإهراق؟ فلو كان الشارع يرى جواز بعض الانتفاعات بها كإطعامها للمرق أو الدهن المتنجس ينتفع به في شنو شيخنا، في الصابون، يصنع صابونا أو يجر أو يستعمل في الإدهان أو في طياء السخون، لماذا يؤمر بالإهراق؟ فالروايات أمرت بالإهراق ولا ينتفع بها البتة، في الدهن فقد ذكرت الاستصباع، أما ما ألا ما يجوز، مع أنه له منافع أخرى، يستعمل لأجل بلي طلي السيوف، طلي السفن، الدهان، واحد رجلة عورة ما ينجس، ماكو مشكلة، يستعمل به في وين؟ يستعمله في الزراعة، يسقى به الحيوانات. فالأمر بالإهراق ما هو مدلوله العرفي؟ أن الشارع يحرم مطلق الانتفاعات، ولهذا قال ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد، إذا كان جامد قال يلقي ما حوله، ليش يلقي ما حوله؟ يعطيه الدواء، ما يجوز، يعطيه الدواء، يستعمله هذا العسل، يستعمله في منافع أخرى، ليش قال لا إلقه أحرقه؟ ليش تبذير وإسراف، لا يجوز التبذير والإسراف. وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، وقد تقدم بعضها أي بعضها في هالروايات في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهريق المراق أو يهراق مرقها، فالمدلول الالتزامي لها عدم جواز الانتفاع، وإلا لا ما أمر بطرحها. قال لي أطلبها السفن، أعطها الدواب، أعطها الحيوانات، حرام، مع أنه قال اهرقها، اعدمها، هذا مدلول التزامي عرفي. كيف تجيبون عن هذه فإذا هذه الطبقة يقال يستفاد بمدلولها الالتزامي حرمة مطلق الانتفاعات بالمتنجس. الشيخ الأعظم ما يقبل هذا الكلام، كل ما يجيب الكلام ما يقبل، شو نسوي بعدنا؟ ويناقشه وتأتي المناقشة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Oh.